في حالة الزوجين قال لا يفرق عما يفرق يبقى تضمن من السيئات وحدك سلامة، وكذلك في حال أخيك تنظر في حال أخيك. أنا رجل أبتر أنت منه سيئة، لكن هذا رجل من أهل الخير، رجل بشر الجماعة، بشر صلاة الفجر، وهذه علامة فارقة بين أهل الإيمان وأهل النفاق. المنافق من علاماته هو لا يشرك صلاة الفجر، وإذا ترى الخلق هذا يصلي الفجر معك دائما فهذا من مستويات محبتك له وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تباغضوا ولا تحاسدوا. والكلام عن الحسد سيأتي في الباب الذي يلي باب تحريم الحسد. ولا تداروا، وقلنا التدارك يكون بالافعال ان يعطي احدنا لاخيه دبرا، ولا تقاطع، وبينا كيف يكون التقاطع. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كونوا عباد الله اخوانا، اي كونوا يا عباد الله اخوانا. وفي اشاره الى ان هذه الامور التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وهي التبادل والتحاسد والتضارب والتقاطع، اذا وجدت انقطعت عروة الاخوه. فينبغي علينا ان نزيل هذه المعوضات ونزيل هذه الاسباب حتى نبقى كما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم اخواننا، حتى نبقى كما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم اخواننا. فشأن الإخوان من النسب أن يكونوا مترابطين مجتمعين متحابين متوادين. فكذلك أخوك في الدين، أخوك في الإسلام، ينبغي عليك أن تكون معه كذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يحب المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. لا يحب المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعني فوق ثلاث ليال. لا يحل، ومعنى لا يحل يعني يحرم، يحرم على المسلم ان يهجر اخاه يلقاه فلا يلقي عليه السلام، واذا سلم عليه اخوه فانه لا يرد عليه السلام. اذا راه اشاع بوجهه واعطاه دبرا هذا كله حرام اذا زاد عن ثلاث. قال العلماء: وانما وقت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا لان هذه الثلاث كافية لاعتدال المزاج مرة أخرى وذهاب ثروة الغضب. يمكن إنسان يغضب فيهجر أخاه، فهذا الغضب في ثلاث أيام، هذه الأيام كافية أن يعود هذا الرجل إلى طبيعته. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا أقصى حد، وهذا إذا كان الهجر بسبب من امور الدنيا، اما اذا كان الهجر بسبب من اسباب الدين فان ذلك يجوز لك ان تزيد عليه، اي يجوز ان تزيد على الثلاث، ولكن هذا ايضا مقيد بما اذا غلب على ظنك ان الزياده على ذلك تكون زاجره ورادعه لاخيك ليرجع إلى ما أجرته من أجله. يعني لو أنك رأيت أخذك على المعصية فالعصر والعقل لله عز وجل، وبينت له أن ما يفعل هذا هو من الحرام وما هو الأصح، فعندئذ يجوز لك أن تهجره وتزيد على ثلاث حتى يرجع. ابن رواية، ابن رواية. أما إذا كان هذا الأخ تعلم أنك إذا هجرته فوق ثلاث فإنه سيزداد إثما، وسيزداد فجورا، وسيزداد فسادا، فعندئذ بنعود إلى الأصل، فهو إيه؟ ألا نهجر فوق ثلاث. يبقى الزيادة فوق ثلاث عندما يغلب على الظن أن هذا يكون زجرا. النبي صلى الله عليه وسلم هجر كعبا نفهم فقه هذه الأحاديث حتى نعلم متى يحل الهجر ومتى لا يحل ومتى يجوز الزيادة ومتى لا يجوز. الحديث الثاني وهو الأخير في الباب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيؤخذ كل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. وفي رواية له: تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين وذكر العمل. هذا حديث من النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، أي كل أسبوع، فيغفر الله سبحانه وتعالى لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. أي هذا شرط، إلا رجل لا يشرك بالله لكن لم يدخل في زمرة المغفور له بسبب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بينه وبين أخيه شحناء، أي عداوة، كانت بينه وبين أخيه شحناء، أي عداوة. وهذه العداوة كما تقدم محمولة على عداوة من أجل الدنيا، من أجل الدنيا وليس من أجل الآخرة. فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أي حتى يعود كما كان أخوين متحابين. وفي هذا الحديث فوائد كثيرة، منها أن الجنة مخلوقة وهي موجودة الآن، وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الجنة مخلوقة وموجودة الآن، ويشهد ذلك كثير من آيات الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى: أعدت للمتقين. فأعدت يعني قد انتهى خلقها وهي قد أعدت بالفعل. وفي الحديث أيضا أن الجنة أبواب، وقد جاء في بعض الأحاديث أن هذه الأبواب كم؟ 80. يبقى هذا الحديث فيه أولا أن الجنة مخلوقة وأنها موجودة لها وأن لها أبواب، وفيه أيضا أن المشرك لا يغفر له، مشرك لا يغفر له. لماذا؟ لأن المشرك عندما أشرك بالله عز وجل جعل الله سبحانه وتعالى إلها آخر، فهذا يذهب إلى هذا الإله يغفر له. أما الله سبحانه وتعالى فإنه قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن قال عيسى ابن الله مشرك، ومن قال المسيح ابن الله مشرك، فهذا لا يغفر له، هذا لا يغفر له. وسواء كان هذا الإشراك إشراكا أصليا كشرك اليهود والنصارى مثلا، أو كان هذا الشرك إشراكا طارئا بعد التوحيد كمن يعبد هذه القبور، وعبادته للقبور بأن يطوف حولها ويذبح عندها وينذر لها، كل هذا من العبادة المحرمة. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيغفر كل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء. ففيه أن الشحناء من عظائم الذنوب وإنسان الآثام، وإن لم نص على أنها من الكبائر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبينه أخيه شحناء. ففيه أن الشحناء تمنع المغفرة، تمنع المغفرة. وفيه أيضا في قوله حتى يصطلح أن التراضي إذا وقع بين العباد في الأمور التي بينهم في الدنيا من المظالم، فإن هذا يكون سببا لتجاوز الله تبارك وتعالى الأرض وعدم مطالبة الله سبحانه وتعالى للأرض بهذا الحق يوم القيامة فيسقط، وإذا سقط غفر له، يغفر له ما كان بينه وبين فيه من أمور، ويغفر له كذلك الصغائر التي تغفر بأعمال البر من وضوء وصلاة ومشي إلى المساجد وخلال ذلك. وفيه كذلك فضل يوم الاثنين والخميس على سائر أيام الأسبوع، فيه فضل يوم الاثنين والخميس على سائر أيام الأسبوع. أما يوم الاثنين فقد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيه وبعث فيه صلى الله عليه وسلم، بل ومات صلى الله عليه وسلم كذلك يوم الاثنين، وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين والخميس. وفي رواية أخرى تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين، وهذا العرض يكون في الأسبوع ولك عرض يكون في السنة، وهو الذي يكون في شعبان كما بين النبي صلى الله عليه وسلم.